تعطي من الزمن على رمضان.
إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه، والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثي مع حضراتكم في هذا اللقاء عن العزلة في زمن الكورونا. هل العزلة لها فضل؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. إذا كانت الدولة والأطباء ينصحون بملازمة البيوت في هذه الأيام، فقد وافق كلامهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نجا؟ قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أي ما نجات هذا الأمر حتى نتعلق به، أو ما الخلاص عن الآفات حتى أخترس به، ما الخلاص عن هذه الآفات حتى أحترس به، يعني أن أبتعد عنه. هذا الحديث امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك فيه دلالة على فضل العزلة في أيام الفتن لأجل إحراز الدين، ولئلا تقع عقوبة فتعم، فإن العقوبة قد تعم العاصي والطائع، ويهلك الله جل وعلا الطائع بذنب العاصي. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زينب لما قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث، فالعقوبة تعم العاصي والطائع، فإذا انعزل الإنسان سلم. اللهم إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة، فإنه يجب عليه أن يسعى في إزالتها. إن كان هذا الإنسان ممن يجب عليه السعي، إما فرض كفاية على هذا الإنسان أو فرض عين بحسب المال والمكان، وهذا يختلف على حسب هذا الشخص الذي يستطيع أن يزيل الفتنة، وقد يختلف هذا من شخص إلى آخر كما قلنا، فقد تتعين إزالة الفتنة على شخص، وقد يكون هذا فرض كفاية بالنسبة لشخص آخر، أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أما في غير أيام الفتنة فقد اختلف العلماء في العزلة، واختلف العلماء في مخالطة الناس، أيهما أفضل، هل العزلة أم مخالطة الناس؟ الجواب على هذا السؤال ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأكثر الفقهاء إلى تفضيل الخلطة، أي إلى تفضيل مخالطة الناس لما فيها من اكتساب الفوائد وشهود الشعائر وتكثير سواد المسلمين وإيصال الخير إليهم بعيادة المريض وتشيع الجنائز وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وإغاثة المحتاج وحضور جماعاتهم الجمعة وباقي الصلوات والاجتماع في الوقوف بعرفة إلى غير ذلك مما يقدر عليه كل أحد. واهتمام الشارع الحكيم بالاجتماع والخلطة معلوم، ولهذا قال الفقهاء يجوز نقل اللقيط من البادية إلى القرية ومن القرية إلى البلد ولا يجوز العكس. فإذا كان الإنسان صاحب علم أو كان زاهدا تأكد في حقه فضل اختلاطه بالناس، تأكد في حقه فضل اختلاطه بالناس لأن الناس سيستفيدون من علمه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة، لكن بشرط أن يكون عارفا بوظائف العبادة، يعني هذا الذي سيعتزل الناس لابد أن يكون عالما بوظائف العبادة التي تلزمه وما يكلف به في عزلته. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضل العزلة، منها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. المراد بالغني في الحديث الغني عن النفس، المراد بالغنى هنا غنى النفس. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال العلماء الخفي يعني المنعزل عن الناس. ويلاحظ والله أعلم أن الخلاف بين العلماء في وقت ظهور الفتن الدينية، هل العزلة أفضل أم الاختلاط؟ ويلاحظ أن الخلاف هنا بين العلماء في وقت ظهور الفتن الدينية. طب كيف إذا ضم معها انتشار الأوبئة والأمراض كالكورونا في زماننا وأيامنا، وأمرت الدولة والجهات المختصة من الأطباء وغيرهم بملازمة البيوت؟ ولقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. يتقي الله ويدع الناس من شره، هذا مؤمن في شعب من الشعاب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، يجعل بينه وبين النار وقاية، يتقي الله ويدع الناس من شره. وثبت أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين أي الموت، ليس من الناس إلا في خير. اعلموا إخواني وأخواتي أن التجمعات في هذه الأيام يتوقع منها الضرر، يتوقع منها الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لذا أفتت دور الإفتاء بمنع الصلاة في جماعة بالمساجد خشية الضرر. طبعا اعترض بعض الناس على هذه الفتوى ظنا منهم أن الاجتماع قد يرفع الوباء، لكن الأمر ليس كذلك، فنحن نأخذ بالأسباب بالابتعاد عن الاجتماعات ونتوسل لمسبب الأسباب سبحانه وتعالى برفع المرض والوباء. هكذا نحن نعقلها ونتوكل، نعقلها ونتوكل. أما ترك الأخذ بالأسباب ففيها قدح في الشرع، فيها قدح في الشرع وإساءة في الفعل. وقد ذكر سبط بن العجمي في أحداث سنة 52 و800 أن الطاعون في بلاد الشام وفي يوم الاثنين 13 من ربيع الأول خرج الكافل والقضاة والمشايخ والعوام ومعهم المصاحف وأعلام الجوامع ورفعوا أصواتهم بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وقرب الكافل قربانا للفقراء ورجعوا، فظهر الوباء ظهورا لم يكن قبل ذلك، أي انتشر الوباء انتشارا عظيما، وذلك لتجمع الناس وعدم أخذهم بالأسباب. يقول سبط بن العجمي، وهذا ما قاله شيخنا أبو الفضل ابن حجر، أن في سنة 49 و700 وقع الطاعون بدمشق، وخرج الناس إلى الصحراء ومعهم أكابر البلاد ودعوا واستغاثوا، فعظم الطاعون بعد ذلك وكثرا. قال ووقع أيضا الطاعون في القاهرة في 27 من ربيع الآخر سنة 33 و700، فكان عدد من يموت بها دون 40، فخرجوا إلى الصحراء في 4 من جمادى الأولى بعد أن نودي بالصيام 3 أيام كما في الاستسقاء، واجتمعوا ودعوا ثم رجعوا، فمن سلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 1000 ثم تزايد، لأنهم لم يأخذوا بالأسباب، لأنهم لم يأخذوا بالأسباب. وهناك أدلة كثيرة على فضل العزلة. يقول الإمام العلم الشافعي رحمه الله ليونس ابن عبد الأعلى، يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. واعلم أخي الحبيب واعلمي أيتها الفاضلة أن الصبر على أذى الناس وأن نصحهم وتغيير المنكر والأمر بالمعروف عبادة، لا شك في ذلك، لكن من يفعل ذلك لا بد له من وقت يعتزل الناس فيه، لا بد له من وقت يعتزل الناس فيه. إذا كان الأمر المعروف النهي عن المنكر نصح الناس، كل هذه عبادات لا شك، ولكن لا بد لك من وقت تعتزل الناس فيه. فالعزلة لها فضائل كثيرة جدا، منها أولا فيها البعد عن الغيبة والنميمة. قال بعض العلماء لو لم يكن في العزلة أكثر من أنك لا تجد أعوانا على الغيبة لكفى، لكفى قال الخطابي رحمه الله: صدق، صدق رحمه الله، فإنه ما من أحد جالس الناس في هذا الزمان وعاشرهم إلا قلت سلامته من الغيبة، فإنه من شأنهم اليوم أن يقع بعضهم في بعض، وأن يشبع بعضهم بعضا، وأن يتمضمضوا بذكر الأعراض ويتفكهوا بها، فإما أن يساعدهم جليسهم على إثم وترك مروءة، وإما أن يخالفهم فمجالستهم داء يعدي، يضر ولا يجدي. لذلك في العزلة ترك الغيبة والنميمة، وهذه من أفضل فضائل العزلة. بل حتى المساجد نسأل الله أن يرفع البلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يمكننا من الصلاة في مساجدنا، اللهم آمين. في الأزمنة الأخيرة لا تخلو المجالس من الغيبة والنميمة حتى والله في المساجد. قال عمر بن عبد العزيز: كانت المساجد على ثلاثة أصناف، صنف ساكت سالم، وصنف في ذكر الله سبحانه وتعالى والذكر معروج به، وصنف في صلاة والصلاة لها من نور الله ما هو معلوم، والصلاة لها من الله نور. فخلفت خلوف من أفناء الدور وأندية الأسواق، فكان معدن خوضهم ومراجم ظنونهم يتفكهون بالغيبة، ويفيد بعضهم بعضا بالنميمة، اللهم عافنا يا رب. فمن فضائل العزلة أنها تبعدك عن الغيبة والنميمة. فيها أيضا البعد عن الرياء. بعض الناس تجلس معه وتحتاج أن تجامله وأن تكذب له وأن تتجمل أمامه خشية غضبه أو اتقاء لفحش لسانه، فتقع فيما حرم عليك. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، اللهم عافنا يا رب. ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقول الخطابي رحمه الله: فمن أحب السلامة من هذه الخلة فليقل من مخالطة الناس، وليتحذر مداخلتهم، وليتحذر مداخلتهم والتوسط في أمورهم، والتوسط في أمورهم. ثالثا من فضائل العزلة أنه في العزلة السلامة من المأثم، السلامة من المأثم في المنكر الذي يراه الناس ولا يستطيع أن يغيره. فقد أبى أكثر أهل هذا الزمان قبول النصائح، قبول النصائح، دائما يعادون من دعاهم إلى الهدى، دائما يعادون من ينصحهم. فلو لم يكن في الوحدة والتباعد منهم إلا السلامة من إثم المداهنة وخطر المكافحة، لكان في ذلك الربح الرابح والغنيمة الباردة. لذا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: من خالط الناس لم يسلم من أحد اثنين، إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في الباطل، أو يسكت إن رأى منكرا فيأثم. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد وسوى في العقوبة بين من أتى المنكر وبين من رآه فلا يغيره ولا يأباه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. أيضا رابعا، في اعتزال الناس الأمن من شرورهم، الأمن من شرورهم. ولو لم يربح الإنسان في العزلة والتخلي عن الناس وفي النأي عن مثاويهم والانقطاع عن محاورتهم إلا ما يكفاه من فضل مؤونة التحرز منهم لكفى، لكفى والله. يقول الغزالي رحمه الله: كل من خالط الناس داراهم، ومن داراهم راياهم، ومن راياهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا. إذا كان نعيم بن أبي المتئد يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قرب من يزيدني قربه بعدا منك. كان نعيم بن أبي المتئد يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قرب من يزيدني قربه بعدا منك. فالعزلة لها فوائد ولها فضائل. خامسا، في فوائد العزلة أنها تستر فقر الإنسان. فالإنسان قد يكون فقيرا، قد يكون فقيرا، ومع مجالسته للناس يضطر لأن يتجمل لهم وأن يكرمهم من ضرورات قوت عياله. فإن التجمل من شيم الأحرار وشمائل ذوي الهمم والأخطار. وقد وصف الله تعالى به الأبرار من عباده فقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. سادسا، في العزلة إعانة على المذاكرة والعبادة. فرصة في هذه الأيام وأنت ماكث في بيتك معتزل الناس، ذاكر، اجتهد في العبادة. يقول أبو الدرداء رحمه الله: نعم صومعة المرء المسلم بيته. يقول أبو الدرداء رحمه الله: نعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالسة الأسواق تلهي وتلغي. فالعزلة معينة، معينة لمن أراد نظرا في علم أو كتابة بحث أو الإعداد لخطة بحث أو مؤلف من المؤلفات. وفي العزلة تتنزل الحكمة على قلب صاحبها، لأن شيئا منها لا يجيء إلا مع فراغ القلب، لا يأتي إلا مع فراغ القلب. فمخالطة الناس ملهاة ومشغلة. لذا أهل العلم أحوج الناس للخلوة وأحوج الناس للعزلة. يصنفون فيها الكتب، يتفكرون في المسائل العلمية والخلافات بين الأئمة، لماذا اختلف هؤلاء، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كذا وكذا، فيتفكر ويتمعن ويبحث. قال الخطابي رحمه الله: بلغني أن محمد بن الحسن رحمه الله لما أخذ في تصنيف الجامع الكبير خلى في سرداب، خلى في سرداب، وأمر أهله أن يراعوا وقت غدائه ووقت وضوئه فيقدموا إليه حاجته منهما، وأن يأخذ من شعره إذا طال، وأن ينظف ثوبه إذا اتسخ، وألا يورد عليه شيئا ينشغل به خاطره. الله أكبر. وألا يريدوا عليه شيئا يشتغل به خاطره، وأقام على ماله وكيلا وفوض إليه أمره، ثم أقبل على تصنيف الكتاب ولم يشعر إلا برجل ينزل إليه حتى وقف بين يديه فأنكره، فقال له: من أنت؟ قال: أنا صاحب الدار. قال: وكيف ذاك؟ قال: لأني قد ابتعت هذه الدار من فلان، يعني وكيله، وكان وكله إياه عن تفويض فاحتاج إلى الانتقال. لذا فلا يعتزل الناس من كان جاهلا فالذي يعتزل هذا لابد أن يكون عالما، فالعبد يحتاج لعلم في خلوته. لذا قال الربيع ابن خثيم رحمه الله: تفقه ثم اعتزل. يعني لابد لهذا الذي سيعتزل الناس أن يكون فقيها. طب أنت اضطررت الآن إلى العزلة وعدم مخالطة الناس، اغتنم هذه الفرصة، فرصة في قيام الليل، فرصة أن تصلي بأولادك، فرصة أن تحفظ شيئا من القرآن، أن تكثر من ذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى. وهذا هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف يقضي الإنسان وقت عزلته؟ كيف يقضي المسلم وقت العزلة؟ الجواب: إن أغلب الناس اليوم في فترة أجازة، ومنهم من تضيق نفسه عن تحمل الجلوس في البيت، ومنهم من يقضي وقته أمام النت أو التلفاز في مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات. طب ما الذي يجب على الجالس في بيته أن يفعله؟ الجواب: إخواني وأخواتي، نحن الآن في فترة بلاء، في فترة امتحان واختبار، وهذا الوباء في بدايته ما هو إلا نذير، فإن لم نتعظ فقد يأذن الله سبحانه وتعالى له بالانتشار والتدمير. والله تعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إلا تخويفا. قال تعالى: فلما آسفونا، يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فالوقت ليس بوقت لعب ولا تلفاز، بل وقت توبة وأوبة وعودة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الوقت، في وقت عزلتنا، وهي عزلة فرضت على الدول، فكل دولة اعتزلت الأخرى، وفرضت على البيوت، فكل بيت معزول عن جاره، وكأنها جزء من القيامة، وكأنها جزء من القيامة، حين يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فالآن وقت العزلة لله تعالى. واعلموا أن من جرب العزلة لله ومع الله استوحش بعد ذلك من مخالطة العصاة. اعلموا أن من جرب العزلة لله ومع الله استوحش بعد ذلك من مخالطة العصاة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. ودخل بعض الأمراء على حاتم الأصم فقال: ألك حاجة؟ قال: نعم، لا تراني ولا أراك. دخل بعض الأمراء على حاتم الأصم فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم، لا تراني ولا أراك. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين، فكيف المشهودين. هذا زمان سوء ينتقل فيه الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن. طب كيف إذا رأى زماننا وإيامنا قال سفيان الثوري رحمه الله: هذا زمان السكوت، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت إلى أن تموت. وقال داود الطائي: صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة، وفر من الناس فرارك من الأسد. فتعين في هذا الزمان الانعزال عن الناس وعدم الخلطة إلا لضرورة بالغة تحوجه إلى الاختلاط بهم ويسلم من ضررهم، كشراء ما يحتاج إليه الإنسان من بعض أمور المعاش والقوت فيختلط بقدرها، يعني على قدر الضرورة والحاجة، وينعزل عنهم ليسلم. فالوباء يا إخواني ينتشر بتجمع الناس كما قال أهل الاختصاص، وينتهي بعزلة كل واحد ولزومه بيته. فأسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، أن يرفع عنا الغلاء والوباء والأمراض والأوبئة، اللهم آمين. إخواني من السلف من كان يعتزل مع القرآن، من السلف من كان يعتزل مع القرآن. فرصة، أنت في شعبان، أنت في شعبان وعلى أعتاب رمضان، فرصة أن تجعل عزلتك مع كتاب الله عز وجل. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن العزلة في زمن الكورونا. بينا بعض فضائل العزلة، وقلنا من الصحابة والسلف من كان يعتزل مع القرآن، من كان يعتزل مع القرآن. فما بالنا ونحن الآن في شهر القرآن أو شهر القراء، هو شهر شعبان، وعلى أعتاب شهر القرآن وهو شهر رمضان. أسأل الله يبلغنا رمضان هذا العام وأعواما عديدة في حسن طاعة وعبادة، اللهم آمين. فمن السلف من كان يعتزل مع القرآن، فعن عدسة الطائي قال: أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بطير صيد في شراف، فقال: لوددت أني كنت حيث صيد الطير، لا أكلم بشرا ولا يكلمني حتى ألقى الله عز وجل. يتمنى أن يكون كهذا الطائر، قد لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، كل همه أن يعكف على عبادة الله عز وجل. وقيل لرجل يوما: ما هنا أحد تأنس إليه؟ قال: نعم. فقيل له: من؟ فمد يده إلى المصحف ووضعه في حجره وقال: هذا أنيسه، المصحف أنيسه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته، من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته. الله أكبر على هذا الفهم. ومنهم من يعتزل أيضا، أي ومنهم من يعتزل، فثبت عن رجل قال: دخلت على رجل في بيته فيه فرسه وعلفه وقماشه، فقلت: أما تضيق نفسك من هذا؟ أما تضيق نفسك من هذا؟ فبكى وقال: إذا ذكرت القبر وضيقه وظلمته اتسع هذا عندي ولهيت عن غيره. وقد نقل عن كثير من السلف الصالح أنهم انعزلوا عن الناس وتركوا أهلهم وأوطانهم وماتوا غربا رضي الله عنهم جميعا. فكما حكي عن بعض السادة أنه قال: كنت أسكن بغداد وكان لي بها دويرة، احتجت لبناء حائط سقط منها، فخرجت إلى موقف البنائين لأنظر رجلا يعمل فيه. قال: فوقعت عيني على شاب نحيف ذي وجه نظيف، فجئت إليه ووقفت عليه وقلت: يا حبيبي، أتريد الخدمة؟ قال لي: نعم. ثم قال: أعمل عندك ولكن بشروط أشرطها عليك. أعمل عندك ولكن بشروط أشرطها عليك. قلت: حبيبي، وما هي؟ قال: الأجرة درهم ودانق. قال: وإذا أذن المؤذن تركتني حتى أصلي مع الجماعة. قلت: نعم. قال: فانصرف معي إلى المنزل فخدم خدمة لم أرى مثلها، وذكرت له الغداء، يعني قلت له: آتي لك بالغداء. فقال: لا. فعلمت أنه صائم. قال: فلما سمع الأذان قال لي: الشرط. قلت: نعم. قال: فحل حزامه وتفرغ للوضوء فتوضأ، ما رأيت أحسن منه، أي من وضوئه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى مع الجماعة، ثم عاد ورجع إلى الخدمة إلى أن سمع المؤذن من العصر فقال لي: الشرط. فخرج وصلى مع الجماعة ثم رجع إلى الخدمة. فقلت: حبيبي، إنما خدمة البنائين إلى العصر. فقال: سبحان الله، إنما خدمتي إلى الليل. قال: فخدم إلى المغرب فأعطيته درهمين، فلما رآها قال: ما هذا؟ قلت: والله هي بعض أجرتك. قلت: والله هي بعض أجرتك ولاجتهادك في الخدمة. فرمى بها إلي وقال: لا أزيد على ما اشترطته بيني وبينك شيئا. هو اشترط درهم واحد وهو أعطى اثنين. فيقول: فرغبته فلم أقدر عليه. حاول أن يرغب هذا الفتى في إعطائه درهمين ولكن أبى. يقول: فأعطيته درهما ودانقا كما اتفقا وسار. يقول: فلما كان من الغد فلم أجده، فسألت عنه فقيل لي: إنه لا يأتي هاهنا إلا من سبت إلى سبت، يعني من يوم السبت إلى السبت. قال: فتعلق به قلبي وقلت: لا أعمل شيئا إلى يوم السبت. فلما كان يوم السبت آتيته فوجدته فقلت: بسم الله. فقال: على الشروط التي تعلمها. قلت: نعم. قال: فأخذته فخدم يومه ذلك وزاد فيه على ما تقدم. فلما كان الليل يقول: دفعت له الأجرة فأخذها وسار. فلما كان السبت الثالث جئت إليه فلم أجده، فسألت عنه فقيل لي: هو مريض في خيمة فلانة. وكانت المذكورة امرأة عجوز لها خيمة من القصب بالجبانة، وهذه المرأة مشهورة بالصلاح. قال: فسرت إلى الخيمة ودخلت عليه فإذا هو مضطجع على الأرض، ليس تحته شيء وتحت رأسه صخرة. فسلمت عليه فرد علي السلام، فقعدت عند رأسه أبكي لغربته وصغر سنه، ثم قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: ما هي؟ قال: إذا كان في غد تصل إلى هاهنا عند الضحى تجدني ميتا فتغسلني وتحفر قبري ولا تعلم بذلك أحدا وتكفنني في هذه الجبة التي علي بعدما تفتق جيبها وتخرج ما فيه وتمسكه عندك فإذا صليت علي وواريتني في التراب اذهب إلى هارون الرشيد وادفع له ما تجده في الجيب وتقرئ عليه مني السلام. قال: فلما كان من الغد وصلت إلى الخيمة عند الضحى فوجدته قد مات رحمه الله. أقول: فحفرت قبره بيدي وغسلته ثم فتقت جيبيه فإذا في جيبه ياقوتة تساوي آلاف من الدنانير، فقلت: لقد زهد هذا في الدنيا. قال: فدفنته وصرت أترقب خروج هارون الرشيد إلى أن خرج، فتعرضت له في الطريق ورفعت له الياقوتة فعرفها، فلما رآها خر مغشيا عليه فأمسك بي خدمته، الخدم بتوعه أمسكوا به. قال: فأفاق وقال: خلوا عنه، فخلى سبيلي. فقال بعدما أخذني إلى قصره وأدخلني بيته: يا أخي، ما فعل صاحب هذه الياقوتة؟ فقلت: إنه قد مات. فوصفت له حاله فجعل يصيح: انتفع الولد وخاب الوالد، انتفع الولد وخاب الوالد. ثم نادى: يا فلانة يا فلانة. فخرجت امرأة فلما رأتني يقول: أردت أن أرجع. فقال لها: ما عليك منه؟ فسلمت، أي ألقت السلام، ودخلت فرمى لها الياقوتة فصاحت صيحة عظيمة وغشي عليها وقالت: يا أمير المؤمنين، ماذا فعل ولدي؟ فقال لي: صف لها حالة، صف لها حالة. فوصفت لها، يقول: وصفت لها قصته، وصفت لها قصته، فجعلت تبكي وتقول وتصيح: ما أشوقني إلى لقائك يا قرة عيني، ما أشوقني إلى لقائك يا قرة عيني، يا ليتني كنت عندك حتى أسقيك، حتى أسقيك إذ لم تجد سقيا، أو أونسك إذا لم تجد مؤنسا. فقال لي أمير المؤمنين: يا أخي، هذا ولدي، هذا ولدي. وكان معي قبل ولادتي، وكان معي قبل ولاية الملك. فقال لي أمير المؤمنين: يا أخي، هذا ولدي، وكان معي قبل ولاية الملك، يزور العلماء ويجالس الصالحين. فلما وليت الملك نفر عني وتباعد وطلب العزلة، فقلت لأمي: هذا ولدي منقطع إلى الله تعالى، ولا بد من أن تصيبه الشدائد، ادفعي له هذه الياقوتة ليجدها وقت الاحتياج إليها. فدفعتها إليه وعزمت عليه أن يمسكها، فغاب عنا حديثه إلى أن رمى إلينا دنيانا. ولقى الله عز وجل تقيا نقيا، ثم قال: يا أخي، أرني قبره، أرني قبره. فخرجت معه إليه فبكى طويلا علي، فسألني الصحبة فقلت: يا أمير المؤمنين، لي في ولدك عظة وعبرة، لي في ولدك عظة وعبرة. هل نأخذ العظة من مثل هذه المواقف والمواعظ من حياة سلف الأمة؟ يا إخواني، إننا في زمن العزلة، نحن الآن في زمن العزلة، وزمان العزلة، زمان العزلة خير للمؤمن، زمان العزلة خير للمؤمن من مخالطة الناس. نعم، هذا الزمان العزلة فيه خير للمؤمن من مخالطة الناس، خير له في دينه وبدنه وأهله. أما في دينه فلعل هذا الزمان هو المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فمخالطة الكثير من الناس توقع الإنسان في غيبة كما بينا، ونميمة ورياء وكبر ولهو محرم وشرب محرمات. إذن العزلة خير للمؤمن من الاختلاط يحفظ بها دينه. فلعل هذه الأيام خير لك أيها المؤمن. أما خيرية العزلة في هذه الأيام في البدن والأهل، فالعبد إذا جلس في بيته بين أهله ابتعد عن احتمال مرضهم بهذا الفيروس المنتشر الكورونا، كما أنه سيتقرب لزوجته وأبنائه، هؤلاء الذي قصر الكثير منا في حقهم ولا يعرف كيف يمر عليهم يومهم. هل هم في طاعة؟ هل هم على طاعة أم على معصية؟ هل يفتحون المصاحف؟ هل يفتحون المصاحف أم انشغلوا بالهواتف؟ هل يجلسون للمذاكرة والتعلم والتفقه والتعبد أم حياتهم له ولعب ومعصية؟ فلعل هذه العزلة فيها خير أنت لا تعلمه. هي عزلة مفروضة علينا جميعا، لكن استغلالها لا يكون إلا من عاقل. ووالله إن الخلوة بالله لها لذة، من لم يتذوقها فهو مسكين، من لم يتذوقها فهو مسكين. قال ابن القيم رحمه الله عن شيخه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه كان يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. يقول ابن القيم: وقال لي مرة، أي قال لي شيخ الإسلام مرة: ما يصنع أعدائي بي، ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة رحمه الله: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتم على ما تسببتموه لي فيه من خير. يقول يعني: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، أنهم عزلوه عن الناس، استطاع أن يؤلف ويفتي رحمه الله تعالى. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. ويقول أيضا ابن القيم: وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ويقول أيضا: ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول ابن القيم رحمه الله: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه رحمه الله تعالى. ويقول أيضا ابن القيم: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض السلف يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال أيضا آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره وعن خليد بن عبد الله رحمه الله تعالى قال: المؤمن لا تلقاه إلا في ثلاث خلال: مسجد يعمره، أو بيت يستره، أو حاجة من أمر دنيا لا بأس بها. وكان ابن المبارك رحمه الله يكسر الجلوس في بيته فيقال له: تكسر الجلوس في بيتك، ألا تستوحش؟ فيقول: كيف أستوحش وأنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فيا إخواني ويا أخواتي، اصبروا على طاعة الله تفلحوا، اصبروا على طاعة الله تفلحوا. ما أجمل أن نصبر على الطاعة، هناك صبر قبل الطاعة وصبر على حال الطاعة وصبر بعد الطاعة. أنت في هذه الأيام في شهر شعبان، في هذا الشهر الكريم العظيم، استغل هذه الفرصة وأنت منعزل عن الناس جميعا، وكرس وقتك لكتاب الله سبحانه وتعالى القائل: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوزوها، أي لم يتجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أين نحن من هؤلاء الذين حولوا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ وأكبر دليل على ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب يوما فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، لأنك استطعت أن تستنبط هذه الآية من بين آي القرآن، أنت فعلا فهمت القرآن. لذا اختار الله أبي من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي في ذهول: وسماني لك أي رب العالمين؟ قال: لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ هذه السورة على أبي بن كعب. قال: نعم، سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله على بكاء أبي فيقول: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. نعمة عظيمة أن الله اختاره من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه سورة البينة. فأبي هو سيد القراء بلا شك، ومن الصحابة الذين اهتموا بالقرآن وتدبره وتفسيره رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أنا أنصح نفسي وإخواني في هذه الفترة أن نقرأ كتاب القرآن تدبر وعمل. كتاب سهل ميسر، أنصح الكل أن يكون عندهم هذا الكتاب في بيوتهم. القرآن تدبر وعمل، أن تقرأ كل يوم شيئا من تدبر القرآن، شيئا من العمل بالقرآن، كي نحول هذا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة. ولا مانع أيضا أن نقرأ مثلا مختصر تفسير ابن كثير بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فأيضا فيه نفع عظيم. لأن الناس في زماننا وأيامنا انتشر من يفسر القرآن منهم على هواه، حتى سمعنا في الأيام القليلة الماضية من يقول الكورونا ذكرت في القرآن في سورة المدثر في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور. وقال كاتب الرسالة وانتشرت في كل وسائل التواصل الاجتماعي، قال: إن الناقور هو مرض الكورونا، لكن حرفه القرآن إلى آخر كلامه الباطل الذي لا وزن له ولا قيمة. وما كنا نظن أن يتأثر مسلم بمثل هذا الجهل المركب، لكن الأمر انتشر. لذا أردت في ختام هذه الحلقة أن أبين الصواب، إن ربط هذا الفيروس بتلك الآية جهل بلا أدنى شك، لأن معنى الناقور معروف لغة، وهو فعول من النقر، فعول من النقر أي الصوت. وأما شرعا فلم يختلف أحد من أهل العلم على أن الناقور هو الصور الذي ينفخ فيه لقيام الساعة. هذا القول منقول عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن زيد والسدي والشعبي والطبري والقرطبي وابن كثير رحم الله الجميع. أيضا قال العلماء: السياق من المقيدات، فالله تعالى يقول: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فلو كان الكلام على هذا الفيروس لكان على الكافرين والمؤمنين، لأن الفيروس ما ترك مؤمنا ولا كافرا. كذا من المعروف أن سورة المدثر نزلت جملة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، فكانت آياتها ما بين تكليف للنبي صلى الله عليه وسلم وبشارة له وإنذار للمشركين، فلا علاقة لها بما يقال اليوم. فإن تأويل الآيات بأنها عن الفيروس لا دليل عليه، بل هو تحريف للكلم عن مواضعه، تحريف للكلم عن مواضعه. هذا يشبه فعل اليهود والنصارى في تحريفهم لكتبهم، فالذي لم يستطيع تحريفه بالكتابة حرفوا معناه. قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال تعالى أيضا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فيخبر الله تعالى عن اليهود أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون كلام الله ليوهموا الجهل أنه في كتاب الله، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس: يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يحرفونه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يحرفون ويزيدون، وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله، لكنهم يحرفونه، يعني يتأولونه على غير تأويله. فالذي يفسر القرآن على غير معناه الحقيقي محرف للكلم عن مواضعه. يكذب على الله تعالى القائل: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وهذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فتفسير القرآن يا إخواني لا يجوز إلا لمن تأهل له علميا، لمن تأهل له علميا، من عنده علم لغة، علم أصول فقه، قواعد الملة، هذا الذي يستطيع أن يفسر القرآن، لأنه يترجم عن الله. مفسر القرآن مترجم عن الله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم أن يترجم كلام الله بما لا يريده الله، فإن الأمر شديد الخطورة. فتفسير القرآن المرجع فيه أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بكلام الصحابة لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، ثم بكلام السلف، ثم بكلام التابعين لا سيما أيضا ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير. إخواني في الختام، نحن في أيام شدة وكرب، ولا خروج من هذه الشدة إلا بصدق التعبد لله تعالى، لا بالتعبد الكاذب. فلا بد من صدق في العبادة وتنقية العقيدة. فالعجب أننا ننشغل في هذه الأيام بشعرة وجدت في المصحف، أو بأن فيروس الكورونا موجود في القرآن، إلى غير ذلك من التفاهات، في الوقت الذي يحتاج منا الاجتهاد في الصلاة والقيام والصيام والإكثار من الدعاء ليرفع الله عنا الكرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والبلايا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدنا، والله ما يضرنا لو نستعد